بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيام: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم قومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ذكرنا في خاتمة الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى قصد بذكر هذا الحديث بيان حكم الناسي، فإنه بعد أن ذكر حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا لعذر أو لغير عذر بأي نوع من أنواع المفطرات سواء كان بالجماع أو بغيره، ذكر هذا الحديث ليبين لنا أنه لا يفسد صوم من أتى شيئا من المفطرات ناسيا. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء في لفظ خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. هذا توجيه لمن وقع في نوع من المفطرات ناسيا أن يعلم أن صيامه صحيح، وأنه إذا أفطر ووقع فيه ثم تذكر عليه أن يقلع مباشرة وأن يبادر إلى ترك ما يفعله من المفطرات من طعام أو شراب أو نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الأكل أو الشرب، وقاس العلماء عليه سائر المفطرات، قالوا سواء كان قد أفطر بطعام أو شراب أو غيره من المفطرات، على خلاف بين أهل العلم في مسألة المجامع ناسيا، هل يمكن أن يقع الجماع نسيانا أم لا، على قولين لأهل العلم. والمقصود أنه متى ما وقع في شيء من المفطرات ناسيا فإن الحرج مرفوع عنه وأن صيامه صحيح، وهذا من فضل الله سبحانه على هذه الأمة. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى النائم حكما بحكم الناس، فقالوا: وكذلك النائم إذا فعل شيئا من ذلك فإنه لا يكون من مفسدا لصومه، لأن النائم لا قصد له ولا علم بالصوم فهو أعذر من الناس. وذكر العلماء أيضا الجاهل لحكم من أحكام المفطرات، وقد دلت السنة على العذر بالجهل في هذا الباب، وورد في ذلك أحاديث، منها حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع حبل أبيض وآخر أسود تحت الوسادة تحت المخدة، وأخذ ينظر إليهما ويأكل، يظن أن المقصود ببياض الليل ببياض النهار وسواد الليل، المقصود به أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو على ظاهره وحقيقته. يقول: ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ذلك سواد الليل، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الشاهد أنه كان يجهل أن هذا أنه قد دخل في نهار رمضان وأن عليه أن يمسك، فأكل وشرب حتى بعد طلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره وعلمه، فالجاهل يعلم. وكذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه ذكر نحو هذه القصة عن جماعة أنزلت فيهم هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزل بعد ذلك من الفجر. يقول العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر. إذن هذه القيود، أن يكون في بادية بعيدة يخفى عليه المفطرات، أن يكون حديث عهد بإسلام ونحو ذلك، أما أن يكون مخالط للمسلمين فإنه لا يعذر بذلك. والمكره كالناس، وهو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الفطر. استفاد العلماء حكم المكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القيء إذ قال: ومن درعه القيء فليس عليه قضاء، فيقاس عليه فعذاب. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض الآداب المستحبة في الصيام، فقال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، اتفق عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قصد بها بيان حكم من أحكام الصيام، وهو الآداب المستحبة للصائم، من الآداب أو بعض الآداب المستحبة للصائم، مع ذكره أمرا مهما من أهم آداب الصيام الواجب. إذن هذه الأحاديث يجمعها موضوع واحد، وهو آداب الصيام سواء كانت المستحبة أو الواجبة. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وهو صحابي وأبوه صحابي أيضا. هذا الحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر، وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إما برؤية أو بخبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب. ففي الحديث أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن أخره. والخير المشار إليه في هذا الحديث هو اتباع السنة ومخالفة الكفار من أهل الكتابين، كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا نص في أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهذا كلام جميل ذكره شيخ الإسلام في شرح هذا الحديث في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا الكتاب من أنفع الكتب لشيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله قواعد كثيرة فيما يعين المسلم على أن يتميز بإسلامه ويتميز بإيمانه ويتميز بعبادته، وذكر فيه أحكام أعياد المسلمين ومخالفة لأعياد أهل الكتاب، وذكر فيه أيضا الأمور التي جاء بها الإسلام للأمر بمخالفة أهل الكتاب، وكيف أن موافقة اليهود والنصارى والتشبه بهم سبب للذلة وسبب للهوان. الناس اليوم قد ينظرون إلى هذا الأمر على أنه أمر سهل ويسير، وهو مجرد سنة من السنن التي لا يأثم من أعرض عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط اتباعك أيها المسلم في هذه المسألة بظهور الدين وعلوه وارتفاع شأنه، لا يزال الدين ظاهرا، وفي حديث الحديث الذي ذكره المؤلف لا يزال الناس بخير، معنى أن من أعرض عن هذه السنة قل عنده الخير وأصبح قريبا من اليهود والنصارى متشبها بهم، نسأل الله العافية. فما أجمل أن يتأسى المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من موافقة أهل كتابين. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والأبواب التي نهى الإسلام عن تشبه المسلم باليهود والنصارى هي أبواب كثيرة في العبادة، في الأمور أمور الطاعة، لا نقلدهم في أمر الدين، لا نقلدهم في أمر الدين. حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نلبس لباسهم وألا نفعل أفعالهم التي فيها تشبه بهم في الدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن حلق اللحية لأن فيه موافقة لأهل الكتاب، وأمر بإعفائها مخالفة لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجال أن يتقوا الله عز وجل في المرأة حال حيضها، وأن يخالفوا فعل أهل الكتابين، فاليهود كانوا ينبذون المرأة الحائض والنصارى كانوا يأتونها في وقت حيضها. فجاء الإسلام بأعدل الأعمال والأقوال، فيجوز مباشرة الحائض والنوم معها إلا أنه لا يأتيها مخالفة لأهل الكتابين. وهذا من محاسن هذه الشريعة ومن محاسن هذا الدين. كذلك جاءك الإسلام بالنهي عن التشبه بهم في باب الصلاة، التشبه بهم في صفة صلاتك وعبادتك، التشبه بهم في اللباس، كل ذلك لا يجوز. ولو رأينا انسياق المسلمين اليوم في هذا الباب لرأينا أنه انسياق خطير، فإنهم لا يفتؤون في متابعتهم والتشبه بهم في أعيادهم وفي لباسهم وفي أشياء كثيرة. حتى في جانب التاريخ اليوم الناس في جانب التاريخ يعني أولعوا بمتابعتهم في التاريخ الميلادي، حتى نسي عند كثير من الناس التاريخ الهجري. فالمسلم لا بد أن يتميز في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ومن أحسن الكتب التي أو البحوث التي عملت في بيان الأمور التي يخالف فيها أهل الكتابين كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آخر كتابه جلباب المرأة المسلمة. ففي كتابه جلباب المرأة المسلمة ذكر بحثا جميلا وحسنا في ذكر الأبواب التي شرع أو بين الإسلام مخالفة أهل الكتاب فيها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الحديث أولا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يدل على استحباب السحور. والسحور هو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، يعني الغالب أن السحور يقع في السحر، لكن لو تسحر قبل ذلك جاز، وإنما أعمل بالنيات. لو تسحر قبل منتصف الليل ثم نام فيكون قد جاء بهذه السنة. وفي الحديث من الفوائد بيان أن السحور بركة. قال الشيخ البستام رحمه الله: من بركة السحور صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها الفاضل، ولذا تجد المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيرهم من الشهور. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أيضا هذه الأكلة المباركة سبب في أن يكون المسلم متميزا في صيامه. فصل ما بين صيامنا، أي الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم، السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. قال شيخ الإسلام أيضا: هذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. أهل الكتاب يصومون ونحن نصوم، لكن ما الذي يميزنا؟ تعجيل الفطر، ويميزنا أيضا تأخير أو الإتيان بأكلة السحر في وقتها. وقد صرح بذلك أبو داود ثم ذكر الحديث قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال الراوي عن أنس: فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني 50 آية ليست بطويلة ولا قصيرة. رواه البخاري. والصائم إذا تسحر قبل الفجر فإنه لا يعني أنه لا يأكل ولا يشرب ويمسك من حين سحوره، بل الصائم له أن يأكل وأن يشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتيقن طلوع الفجر. متى يمتنع الصائم من الأكل ومن الشرب ومن سائر المفطرات؟ إذا دخل الفجر، إذا جاء الفجر الصادق اللي يسمى بالفجر التالي الذي يؤذن عنده لأذان الصلاة، الأذان الذي يؤذن فيه للمسلم أن يصلي الفجر، وهذا يعرف بالعلامات أو يعرف بأذان المؤذن الثقة، ولا يشرع التلفظ بالنية كما يفعل بعض الناس اليوم، أنه يقول نويت أن أصوم غدا يوم كذا وكذا، إنما الأعمال بالنية. وذكرنا مرارا أن التلفظ بالنية في العبادات غير مشروع، أنه من البدع، وأن السنة هو النية ومحلها القلب بلا تلفظ، لا سرا ولا جهرا، إلا في الحج، فإنه في الحج سيأتي معنا أنه يشرع أن ينوي بقلبه وأن يذكر بلسانه ما يشعر بما في قلبه. ذكر المؤلف أيضا حديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال فيه: رواه الخمسة، والمراد بقوله الخمسة الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا المقصود بقوله رواه الخمسة، والمؤلف نقله من كتاب بلوغ المرام. وبلوغ المرام هو من تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وابن حجر إذا قال رواه الخمسة فإنما يقصد هؤلاء الأئمة. هكذا قال، وإلا فإن الحديث رواه هؤلاء إلا النسائي، فإنه لم يروه في سننه الصغرى وإنما رواه في السنن الكبرى. وكان حقه أن يقول رواه الخمسة إلا النسائي أو يقول إلا النسائي وقد رواه في السنن الكبرى. نحن ذكرنا هذا من باب أن العلماء إذا قالوا رواه النسائي فإنما مقصدهم بذلك رواه النسائي في السنن الصغرى للكبرى، لكن هذا التعقب الذي ذكرناه حقيقة ربما لا يرد على الحافظ بن حجر، لأن العلماء أيضا ربما قالوا رواه النسائي ويقصدون بذلك السنن الكبرى، فلا ملامة على الحافظ في ذلك. أمر آخر هو أن هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، وذكرنا أن الحديث الضعيف لا يعتد به في إثبات الأحكام الشرعية على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا الحديث ضعيف الإسناد فقد رواه العلماء من طريق حفصة بنت سيرين وهي ثقة عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه، والرباب امرأة مجهولة، ولهذا فالحديث إسناده ضعيف. ويغني عن هذا الحديث ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات بالماء. والحديث الذي ذكر المؤلف إذا أفطر أهله فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، يغني عنه حديث أنس هذا. وحديث أنس فيه استحباب الفطر قبل الصلاة، وفيه استحباب الفطر على رطب، بعض الناس إذا صام لا يفطر إلا إذا صلى المغرب، وهذا خلاف السنة، السنة أن يصلي المغرب بعد أن يفطر ولو شيئا يسيرا، أهم شيء أنه يأكل تمرة أو يشرب ماء ثم يصلي ثم بعد ذلك يرجع إلى فطوره. قال الشيخ ابن عثيمين فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه يبلعه كما يفعل بعض العوام. انتهى كلامه رحمه الله. وابن القيم رحمه الله له كلام حسن في ذكر الحكمة من مشروعية الفطر على رطبات، فقال هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به ولا سيما القوة الباطنة. مسلم يكون صائم بطنه خالية فيشرع له أن يبدأ الفطر على رطبات بما فيه من الحلاوة، وذلك أنفع لجسمه وأنفع للكبد وأنفع لصحته. أيضا ذكر المؤلف في آداب الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، وقد دل هذا الحديث على أن الصائم أولى الناس بالبعد عن المحرمات وترك المنهيات، لأنها في حال الصوم أشد تحريما وأعظم إثما. وقد ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فيجب على الصائم اجتناب الذنوب والمعاصي كما يجتنب الطعام والشراب، بل أشد، يجتنب الغيبة ويجتنب النميمة والكذب والغش والزور والبهتان ويبتعد عن الزنا وفعل الفواحش، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، لأن ما يعتقده بعض العامة أنه إذا أفطر فقد حل له أن يرجع إلى المعاصي التي كان يقاربها، هذا خطأ، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، في النهار أو في الليل يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد ابتلي المسلمون في رمضان أثناء صيامهم بتنافس القنوات الفضائية على المسلسلات التي يسمونها زورا ومهتانا، بالمسلسلات الرمضانية التي فيها كثير من المنكرات التي لا تخفى. قال الحافظ ابن رجب الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. ثم قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم ذكر هذا الحديث وقال: قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وهذه كلمة عظيمة: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ثم ذكر قول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاغن، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صائم يومي صمت. وهذا من أهم الآداب التي ينبغي على الصائم أن يراعيها في صيامه وفي غير صيامه. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر مسألة عظيمة من مسائل الصيام، وهي مسألة القضاء. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اتفق عليه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد اشتمل على جملة من المسائل المتعلقة بحكم من مات وعليه صوم، الذي يموت ولم يقضي ما عليه من الصيام. ذكر العلماء مسائل. قال العلماء: أولا في ضبط هذه المسألة، قالوا: من ترك القضاء حتى مات لعذر واستمر معه العذر فلم يستطع الصيام فلا شيء عليه. إذا مرض الإنسان في رمضان، مثال ذلك، إذا مرض الإنسان في رمضان ثم استمر معه المرض، إذا مرض فأفطر ولم يستطع القضاء واستمر معه المرض حتى مات، فهذا لا شيء عليه، لا يطالب بالقضاء أهله بعد ذلك. وقد روى هذا الأمر عبد الرزاق المصنف بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحسن وعطاء والزهري، كلهم يقول: إذا مرض الرجل في رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء. قال العلماء: لأنه حق الله، لأن حق الله وجب بالشرع، ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج، مثله مثل الحج الذي لم يستطع أن يحج حتى مات لا شيء عليه. وهذا من الأشياء التي لا ينتبه لها بعض الناس. بعض الناس إذا مات ميته وهو في حال حياته ممن لا يطيق الصوم، نجده يعني يتعب نفسه في القضاء أو في الصيام عن ميته لأنه لم يصم. إذا كان لم يصم لأنه إذا كان لم يحج ولم يصم لأنه لم يستطع ذلك، فإنه لا شيء عليه كما نبه العلماء. وهذه المسألة من المسائل التي نقل فيها العلماء الإجماع. قال القطابي: اتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرق في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. قال غير قتادة: فإنه قال يطعم عنه، وحكي ذلك أيضا عن طاووس، لكن قول عامة أهل العلم أنه لا شيء عليه. أما إذا أخر القضاء وجاءه وقت أمكنه فيه أن يقضي فلم يقضي حتى مات، فالعلماء يقول: إذا كان لغير عذر، إذا أفطر وأخر القضاء لغير عذر حتى مات، فهل يشرع القضاء عنه؟ وهل يختص ذلك بالصيام دون الصيام؟ الحديث واضح حقيقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، وفي رواية: صام عنه وليه. هذا الحديث واضح الدلالة في ظاهر لفظه أن من مات وعليه صوم فلم يقضه أن أولياءه يصومون عنه، سواء كان هذا الصيام الواجب من شهر رمضان أو سواء كان هذا الصيام الواجب عليه بسبب نذر. لكن بعض العلماء يفرقون فيقولون ننظر إلى الصيام الذي وجب عليه، إن كان من رمضان فلا يصام عنه وإنما يطعم، وإن كان قضاء وإن كان نذرا فإننا نصوم عنه. وبعض العلماء يقول من مات وعليه صوم لا يصام عنه أبدا وإنما يطعم. والخلاف في هذه المسألة معروف عن السلف من قديم، وقد جاء في الباب أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. أكنت قاضيه عنها؟ فقال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. الحقيقة هذا الحديث وهو في الصحيحين عن ابن عباس، كذلك حديث عائشة، يدلان على أن من مات عليه الصوم سواء كان الصيام نذر أو غير نذر أنه يصام عنه وينفعه ذلك. يقول الحافظ بن عبد البر ما ملخصه: اختلف الفقهاء في من مات وعليه صيام من قضاء رمضان أو من نذره وقد كان قادرا على صيامه، يعني فلم يصم حتى مات. فالإمام مالك يقول: لا يصوم عنه ولي ولا يصوم أحد عن أحد. والإمام حنيفة يقول: إن أمكنه القضاء فلم يفعل أطعم عنه ورثته في النذر وفي قضاء رمضان جميعا. والليث بن سعد والإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو عبيد يقولون: يصوم عنه وليه في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان. إن هذه أشهر الأقوال في المسألة هذه الثلاثة، منهم من قال لا يصام عنه أبدا، ومنهم من قال يطعم عنه سواء كانت في صيام رمضان في قضاء رمضان أو في النذر، ومنهم من فصل قال يطعم عنه في قضاء صيام رمضان ويصام عنه في قضاء النذر. قول الرابع وهو قول أبي ثور قال: يصوم عنه وليه في قضاء رمضان وفي النذر جميعا. وهذا القول الذي ذهب إليه أبو ثور هو الراجح، أن عليه القضاء مطلقا، على أوليائه القضاء مطلقا، وهذا الذي ذهب إليه أهل الحديث والشافعي في أحد القولين، ورجحه الإمامان النووي وابن حجر وهو من علماء الشافعية. فالصحيح أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، وإذا صام عنه وقد صام عن ميته أجزأ ذلك وبرئت ذمة الميت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يستحب لوليه قضاؤه ولا يجب. فلو قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أمر، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ الجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن الخلاصة أن هذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله تعالى في دلالته، والصحيح قول من قال من العلماء أنه على ظاهره، فمن مات ممن أمكنه القضاء، هذا شرح الحديث خلاصته وتفسيره، من مات وقد أمكنه، من مات وعليه صيام سواء كان من رمضان أو صيام نذر، كلمة عليه يعني يجب، يعني واجب عليه، كلمة عليه تدل على الوجوب. فمن مات وعليه صيام واجب سواء كان فيه من رمضان أو من نذر أو من كفارة، وكان قد أمكنه القضاء فلم يقضي، وكان قد أمكنه القضاء فلم يقضي، فيستحب لوليه أن يصوم عنه. وليه أقرب الناس إليه، وليه أقرب الناس إليه، مثل أبيه أو ابنه وبناته. وإن لم يوجد له أو لم يصم عنه أولياءه فلا حرج أن يصم عنه أصدقاءه أو أي أحد من المسلمين يتبرع بذلك. فإذا لم يصم عنه أولياءه أو شق عليهم الصيام فلا حرج حينئذ أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. إذا لم يفعل الأولياء أو لم يطيقوا أن يصوموا عنه نقول لهم إذن أخرجوا من تركته مالا نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. إذن انتقلنا من الصيام عنه إلى الإطعام لأنه إذا لم يمكنهم فإنا لا نستطيع أن نكلفهم أمرا ليس بواجب عليه. وهذا ينبه المسلم أن يتقي الله بنفسه وأن يبادر إلى القضاء قبل أن يأتيه الأجل فلا يجد من يطعم عنه أو لا يجد من يفطر يعني من يصوم عنه هذه الأيام. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الصيام وهي القضاء عن الميت وهذه المسألة هي داخلة في قول المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الجنائز وكل عمل عمله مسلم فأهداه لحي أو ميت نفع. فهي داخلة في أنه ينفعه ذلك فإذا مات وصام الإنسان عن ميته فإن الصوم يؤجر عليه الميت ويبلغه ذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن صيام التطوع وذكر بعض المسائل المتعلقة به. يكون إن شاء الله درسنا القادم نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هنا سؤال تقول فيه السائلة: ما رأيك في حديث ذكر السوق الذي في نهايته كتبت له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 سيئة؟ هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. مختلف تصحيحه بين العلماء، منهم من يضعفه ومنهم من يرى أنه حديث حسن. والشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث والعمل بهذا الحديث، يعني لا يستغرب الإنسان وجود مثل هذا الأجر، يعني 1000000 حسن ويمحى عن 1000000 سيئة. هذا يتحقق لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد التي ينجو بها الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى. ينجو الإنسان من عذاب الله جل وعلا بهذه الكلمة العظيمة أن لا إله إلا الله، أن يقولها خالصا من قلبه وأن يقولها صدقا. وهو إذا دخل السوق فذكر الله يذكر الله سبحانه وتعالى في مكان تعم فيه الغفلة وينتشر فيه يعني أعوان إبليس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وكما جاء أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن استطعت أن تكون آخر من يدخل السوق وأول من يخرج السوق من السوق فافعل، فإن الشيطان قد ركز فيه رايته وقد باغ فيه وفرخ، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فلا يستغرب الإنسان ذكر هذا إذا صح الحديث، فإن هذا الأجر العظيم من أجل كلمة التوحيد العظيمة. هذا هو الطلب من الإجابة عن أسئلة الامتحان. إن شاء الله تعالى من الدرس القادم نمر أو نخصص وقتا للإجابة عن جميع الأسئلة والمرور عليهم سريعا، والله أعلم.